قال رحمه الله تعالى: باب تحريم إحداد المرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوجها 14. الإحداد معناه ترك الزينة والطيب ونحوه مما يعد بهجة وسرورا وترفها، وهو حرام. وكانوا في الجاهلية إذا مات الإنسان وهو حبيب إليهم أحادوا عليه، امتنعوا عن الطيب والتجمل وما أشبه ذلك إلى مدة حسب ما يقدرونها بأنفسهم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي رواه عنه زوجتاه أم حبيبة وزينب بنت جحش رضي الله عنهما أنه لا يجوز الإحداد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، رخص في الإحداد لمدة 3 أيام ولا يجوز أكثر من ذلك. مثاله: رجل مات ابنه فحزن عليه، فالواجب الصبر والاحتساب وأن تجرى الأمور على ما هي عليه، يخرج إلى دكانه إذا كان صاحب دكان، وإلى فلاحته إذا كان صاحب فلاحة، وإلى مكتبه إذا كان موظفا، وإلى مدرسته إذا كان معلما أو طالبا. المهم أن لا تتأثر أعماله بشيء، هذا هو المشروع، وهذا هو السنة، وهذا هو الأوفق، وهذا هو الأرفق للشخص، أن لا يحد على أحد، حتى على ابنه وأبيه وأمه وأخيه لا يحد عليه. الأمر لمن؟ لله عز وجل، له الملك وله الحمد، فهو المالك وهو المحمود على كل حال. فلا حاجة إلى أن تحد، اصبر واحتسب. لا نقول لا تحزن، كل إنسان له قلب حي سيحزن، لكن نقول اصبر واحتسب وكأن شيئا لم يكن، لا تخرب شيئا من أمور دنياك، هذا هو الأفضل والأوفق والأرفق والأحسن. لكن لما كانت النفوس قد لا تطيق هذا، لا سيما مع عظم المصاب، رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الإحداد لمدة 3 أيام فقط. يعني فلا بأس أن الإنسان مثلا إذا مات له صديق أو قريب وحزن حزنا شديدا لا يستطيع أن يقابل الناس، لا بأس أن يبقى في بيته لمدة 3 أيام فأقل، ولكن لا بد من صلاة الجماعة، هذا لا بأس به. وكذلك بالنسبة للنساء، لو مات ابنها أو أبوها أو أخوها أو أحد من تأثرت بهم تأثرا بالغا، فلا حرج عليها أن تحد لمدة 3 أيام فأقل. أما ما زاد فلا يجوز، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق 3 إلا على زوج. فالزوج له حق، له حق عظيم، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، من عظم حقها عليه. لكن السجود لا يكون إلا لرب العالمين الخالق عز وجل. المهم أن الزوج تحد 14، هذا إذا كانت غير حامل. أما الحامل فتحد إلى وضع الحمل فقط، زاد أو نقص. وعلى هذا فإذا مات امرأة مات عنها زوج فإنها تحد 14 أيام، لقول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن كم 14 أشهر وعشرا. حتى لو كان ما دخل عليه، لو عقد عليها وهي في المدينة وهو في مكة وماتت وهو مات، فإنها تعد عليه وإن لم يدخل عليه ما دام العقد صحيحا. وإذا كانت حاملا فإلى وضع الحمل، حتى لو وضعت قبل أن يغسل الزوج انتهت العدة وانتهى الإحداد. يعني مثل امرأة توفي زوجها وهي تطلق، فلما خرجت روحه خرج الحمل، يعني ما بين خروج روح زوجها وحملها إلا دقائق معلومة، يقول الآن انتهت العدة وانتهى الإحداد، فلها أن تتزوج. يعني يمكن أن تتزوج، يمكن شرعا أن تتزوج قبل أن يدفن زوجها. كيف؟ لماذا؟ وضعت الحمل، وأولاة الأحمال أجلهن إيش؟ أن يضعن حملهن. فهذه انتهت عدتها، والإحداث تبع العدة. ولكن ما هو الإحداث؟ الإحداث أن تتجنب المرأة الأشياء التالية: أولا لباس الزينة، لا تلبس ثوبا يعد ثوب زينة، أما الثياب العادية فلها أن تلبسها بأي لون كانت، أسود، أخضر، أحمر، أصفر، أي شيء، إنما الذي يعد زينة بحيث يقال هذه المرأة تجملت، فإنه لا يحل لها أن تلبسها وهي محادة على الزوج. الثاني الطيب، الطيب بجميع أنواعه، دهنا أو بخورا أو شما أو غير ذلك، لا تتطيب إطلاقا إلا إذا طهرت من الحيض، فإنها تأخذ شيئا يسيرا من قسط أو أظفار، نوعان من الطيب معروفان، تتطيب بهما أي تطيب محل الخبث حتى لا يكون لها رائحة. الثالث الحلي بجميع أنواعه، لا تلبس الحلي لا في القدمين ولا في الكفين ولا في الرقبة ولا في الأذنين ولا على الصدر، أي نوع من أنواع الحلي ما تلبس، حتى لو كانت قد لبست سنها ذهبا فإنها تخلعه إذا لم يكن عليها مضرة، فإن كان عليها مضرة فلتحرص على أن تخفيه بأن تقلل الضحك حتى لا يخرج السن ويتبين للناس. الرابع أن لا تخرج من البيت، لا تخرج من البيت أبدا إلا لضرورة أو حاجة، لضرورة في الليل أو حاجة في النهار، وأما بدون حاجة ولا ضرورة فلا يجوز أن تخرج من بيتها الذي مات زوجها وهي فيه، فإنه يجب عليها أن تبقى في البيت فلا تخرج. طيب إذا قالت أريد أن أخرج إلى جيراني أستأنس عندهم في النهار وأول الليل وأرجع إلى بيتي، نقول لا، جيرانك يأتون إليك، أما أنت لا تذهب، تبقين في البيت اللي مات زوجها، مات زوجك إذا أنت فيه. فإذا قدرنا أنها سافرت مع زوجها إلى بلد للعلاج ومات زوجها في البلد الذي هو غير بلدها، نقول أرجع إلى بلدك، لأن هذا ليس مسكنك في الأصل. الخامس التجمع، التحسين والتجميل بالكحل والورس وما أشبه ذلك، حتى لو فرض أن عينها توجعها فلا تكتف إلا بصبر أو شبهه مما لا لون له، تفعله بالليل وتمسحه في النهار، هذا إن احتاجت، وإلا فلا. ولهذا جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، إن ابنتي مات زوجها وقد اشتكت عينها، يعني توجعها عينه، أفنكحلها؟ قال: لا، لا تكحلونها، مع أنها توجعها عينها قال لا تكحلونها، حتى قال ابن حزم رحمه الله: لو فقدت عينها فإنها لا تكحلها بأي حال من الأحوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذه المريضة في عينها فأبى أن يرخص لهم في الكحل، وكذلك التحمير والتجميل وما أشبه هذا. أما الصابون الذي ليس فيه طين فلا بأس، وكذلك تنظيف الرأس، وكذلك تنظيف الجلد، وما اشتهر عند العوام من أن المرأة تغتسل من الجمعة إلى الجمعة يعني المحادة فهذا لا أصل له، كذلك أيضا ما اشتهر عندهم أنها في الليل لا تخرج إلى الحوش بل تكون في المسقف تحت السقف، فهذا لا صحة له، تخرج إلى السطح وإلى الحوش وإلى ما شاء. كذلك ما اشتهر العامية المحضة، يقولون إن القمر رجل، القمر رجل، تقول العوام القمر رجل، له عيون وله أنف وله فم، ولا تخرج المرأة للقمر لأن القمر رجل يطلع عليه، هذا غلط، ما هو صحيح، تخرج في الليلة المقمرة وفي الشمس الصاحية وفي كل شيء، لكن لا تخرج من البيت. كذلك أيضا ما اشتهر عند العوام أنها لا تكلم أحدا إلا من محارمها، هذا غلط أيضا، تكلم من شاء، تكلم من يقرأ يستأذن في البيع عند الباب ومن يتكلم في التلفون تكلمهم لا بأس. تكلم من يدخل إلى البيت من أقارب الزوج وأقاربها الذين ليس من محارمها تكلمهم ولا حرج. يعني هي في الكلام كغيرها من النساء لا يحرم عليها الكلام، لكنها كما قال الله عز وجل لا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه.